هذه الأخوة الإسلامية الخاصة تستوجب أحكاما خاصة وآدابا خاصة، فإذا ما أضعنا هذه الأخوة الخاصة وأقمنا مقامها أخوة عامة بزعم ماذا؟ المسايرة، وأن الإسلام لا يظلم الآخرين، وهذا حق، الإسلام لا يظلم الآخرين، ولكن حقوق المسلم مع أخيه المسلم قطعا هي غير حقوق الذمي مع المسلم. فأقول استعمال هذه الأخوة العامة بديلا للأخوة الخاصة فيها تمييع هذه الخصائص وهذه الخصال التي جعلها الشارع الحكيم متعلقة فقط بالأخوة الإسلامية. وزد على ذلك كما يقال جرثا على إقبالة، حينما نأتي ببعض الأحكام الفقهية بل نجعلها أحاديث نبوية، فنقرر بكل صراحة كتابة ومحاضرة وإذاعة وإلى آخره، نقول مخطئين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حقوق غير المسلمين حينما يعيشون تحت نظام الإسلام وحكم الإسلام، قال عليه السلام: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هذا حديث لا أصل، حديث يقال إن الرسول عليه السلام قال هذا في غير المسلمين من الذين يعيشون تحت راية الإسلام وحكم الإسلام: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هذا لا أصل له في كتب الإسلام إطلاقا. وأعني بطبيعة الحال ما دام أن الكلام من الناحية الحديثية أولا، فأقول لا أصل لهذا الحديث في كتب الإسلام، وإلا فإذا استثنينا من كلامنا هذا التخصيص ففي كتب الإسلام في بعضها أعني أحاديث باطلة وموضوعة كثيرة، خاصة في كتب الرقائق، كتب المواعظ، كتب الأبيض، وكثير من الأحاديث التي تلاوتها، بل وفي كثير من كتب الفقهية خاصة منها الكتب المتأخرة تأليفا. فأقول حديثنا هذا بحق غير المسلمين لهم ما لنا وعليهم ما علينا، أولا لا أصل له هكذا في كتب السنة، ولست أقول هذا ببحث خاص مني وتحقيق، وأن هذا أمر صدقنا إليه من قول، وحسبنا على ذلك مثالا الإمام الحنفي المحدث المشهور بالإمام جمال الدين الزيلعي، صاحب الكتاب الذي يعتبر أما وأصلا ومرجعا في تخريج أحاديث المذهب الحنفي، أعني كتابه نصب الراية لأحاديث الهداية. فالهداية كتاب من كتب الحنفية للفقيه المرغيناني المشهور، هو أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل الذمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فقال الزيلعي: هذا حديث وله تعبير، يعني هو لطيف وناعم، ولكن أظن أن كثيرا من الناس أو أكثر الناس كما قال تعالى لا يعلمون ولا يفقهون هذا التعبير الناعم. فهو يقول في هذا الحديث غريب لا أصل له، كما يقول الحافظ العسقلاني ومن قبله الحافظ العراقي شيخ ونحو ذلك تصريحا، لأن هنا ما في يعني مجال للمجاملة فيما يتعلق بنسبة حديث لا أصل له إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو باعتبار أنه عاش في هذه المدرسة كما يقولون اليوم مدرسة الأحناف، ولكن الله عز وجل تفضل عليه بما نادرا ما يتفضل على مثله من الحنفية، حيث كان إماما حافظا نقادا في علم الحديث، ولذلك تمكن بتخريج هذا الكتاب الكبير من كتب الحنفية الهداية. فلما جاء إلى الكلام على هذا الحديث قال: حديث غريب، ونحن نعرف من اصطلاح هذا أنه لا يعني المصطلح العام عند علماء الحديث. واليوم جاءني بعض الشباب في المكتبة الظاهرية يسألونني عن حديث أول عرضت علي ذنوب أمتي، فرأيت منها الرجل يحفظ القرآن ثم ينساه، فكان هذا الحديث مشكلا عليهم، ويظهر عليهم أنه في عندهم عناية بحفظ القرآن، وخاصة تبين أنه منتمين جنديين من جديد، وهذا سيصرفهم طبعا عن إيش متابعة القرآن، كما قال عليه السلام: تعاهدوا هذا القرآن والذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلسا من صدور الرجال من الإبل من عقولها. هؤلاء سوف لا يستطيعون المتابعة التي قد يكونون يعني مواظبين ومتمسكين بها قبل هذا الوضع الجديد، لذلك شعروا بحرج كبير حينما وقفوا على هذا الحديث، أنه من الذنوب الذي عرضت على رسول الله عليه السلام أن رجل يحفظ القرآن ثم ينساه. فسألوني وعليكم السلام أن هذا الحديث رواه أبو داود، فمن أين نخرجه من أبي داود؟ المهم يسرت لهم السبيل. سألت: ماذا تقصدون من الحديث؟ قالوا: نشوف إيش معنى ثم نسيه. فمن باب الدين النصيحة قلت لهم أن هذا الحديث ما يحتاج إلى مثل هذا التعب وهذا البحث، لأنه حديث ضعيف لا يصح إسناده. وعلى كل حال قلت له: من أين أنت عرفت أن هذا الحديث في أبي داود؟ قال: من الترغيب. فرشت له الحديث من الترغيب، وأنا كما علمتم خاصة أخوانا المقزامة أكثر من ربع قرن من الزمان وأنا أعمل فيه تحقيقا وتدقيقا وتصحيحا وتضعيفا نحو ذلك، فسرعان ما خرج لهم الحديث وإذا بهم يقرؤون، لأن المنذر ينقل عن البخاري لأنه قال في هذا الحديث أنه استغربه، المنذر يحكي عن البخاري أنه استغربه، يعني قال إنه غريب. فقالوا: إيش معنى غريب؟ شاهد هنا بقى. قلنا: يعني الحديث يتفرد به رجل أو طريق ضعيف لا يصح، هذا معنى كلمة غريب في الاصطلاح العام، لكن له اصطلاحات أخرى منها وهي تأتي في المرتبة الثانية: غريب يعني فرد، ثم هذا الفرد قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف، لكن في الغالب ما يقولون عن الحديث غريب ويطلقون ذلك إلا ويكون الحديث ضعيفا. هذا الاصطلاح لم يستعمله الزيلعي في كتابه، وإنما تعارف واصطلح هو على اصطلاح خاص. فالحديث الذي يجده في كتاب الفقيه الذي هو في صدد تخريجه لا أصله، ما يقول لا أصله، يقول حديث غريب. ولكن من كان له عناية بهذا العلم سرعان ما يفهم من حديثين الثلاثة هذا الاصطلاح الخاص. لماذا؟ لأنه بعد أن يقول هذا حديث غريب يقول: وإنما جاء في كتاب كذا وكذا وكذا بلفظ كذا وكذا، فيؤكد أن معنى قول غريب لا أصل له، وهذا الذي فعله فيما نحن نتصرفه الآن. قال: هذا الحديث رواه الترمذي، ولعله ذكر غيره أيضا ولعله مني بعيد، رواه الترمذي ولعله عن سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل جيشا أمر عليهم أميرا وأوصاه قائلا له: إذا لقيت المشركين، هذا معنى الحديث، أو لفظه، إذا لقيت المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث، إلى الإسلام، فإن أسلموا، هنا انتبهوا، فإن أسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإن أبوا فالجزية، وإن أبوا فالقتال. الشاهد أن هذا الحديث الذي يستعمله كبار الكتاب العصريين اليوم والموجهين وإلى آخره في أهل الكتاب أهل الذمة ليس له أصل في السنة إطلاقا، بل له أصل نقيضه تماما، أي أهل الذمة إذا أسلموا حينئذ لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فحينما يأتي إنسان ويلقي محاضرة أو يكتب مقالة ويعمم مثل هذا الحديث الذي لا أصل له، وهو فيه هذا التعميم، لهم ما لنا وعليهم ما عليهم، صاروا أخوة النبأ، لهم ما لنا وعليهم ما عليهم، والحقيقة أن الأمر ليس كذلك. وأنتم الآن بين يدي مثل هذا الحديث، يقول للمسلم على المسلم ست، لكن ليس لمن يسمونه اليوم بالمواطن واسمه الشرعي بالذمي، ليس لهذا الذمي للمسلم على المسلم ست خصال أو أكثر من ذلك. لهذا يجب أن نحافظ، يجب أن نحافظ على هذه الاستعمالات الشرعية، ونعرف أنها استعمالات خاصة بنا نحن المسلمين. فهو عليه السلام يقول المسلم أخو المسلم. ثم